قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول الأصول الخلقية في القرآن الكريم، ومنها ما يتعلق في ذات الله سبحانه وتعالى، أو خلق الإنسان مع الله عز وجل وخلق الإنسان مع عباد الله عز وجل. ومن الأصول الخلقية في القرآن العظيم ما ورد في قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بشر هؤلاء الذين امتثلوا هذه الأخلاق العظيمة مع الله سبحانه وتعالى ومع عباد الله عز وجل. وتحدثت في لقاء سبق أو في عدة لقاءات سبقت عن التوبة وكذلك عن العبادة، وما زال الحديث موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول عبادة الله سبحانه وتعالى، سيما ونحن في شهر البذر والخير وفي أشهر الرحمات التي ينبغي علينا أن نتعرض فيها لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نعظم الأعمال الصالحة، وأن نعرف قدرها، وأن نعظم الزمان الذي نعيشه فنعرف قدره، فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعبد الله عز وجل كما أراد الله عز وجل. فهذه وظيفة العمر، عبادة الله سبحانه وتعالى. عبادة الله أيها الكرام المؤمنون تعصم الإنسان من الفتن، وتعين الإنسان على أمور دنياه، ويرزق بها الأجر العظيم بين يدي الله عز وجل. نور العبادة إذا دخل إلى القلب أبصر الفتن ورآها على حقيقتها. ونحن في زمان نحتاج فيه أن نبصر الفتن المتلاحقة وأن نتصدى لها، ولن يستطيع الإنسان أن يتصدى للفتن إلا إذا قويت عبادته لله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا فيما يتعلق بالعبادات القلبية أو في عبادات الجوارح أو العبادات المالية. يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بما يستطيع وبكل ما يستطيع من ألوان العبادات، ويلون وينوع بين العبادات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أنه نوع العبادات التي تؤدي إلى رضاه سبحانه وتعالى. لما علم الحق سبحانه وتعالى وجود الملل في الإنسان لون الطاعات، نوع الطاعات لكي لا يقع الإنسان في السآمة. كثر هم الذين يبدأون طريق العبادة إلى الله سبحانه وتعالى وسرعان ما يعتريهم الكسل ويعتريهم الفطور بعد فترة قصيرة من السير على الطريق الصحيح وعبادة الله عز وجل. وهذا بسبب أنه لا يعرف كيف ينوع في العبادات من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يعرف كيف يتعامل مع فترات الكسل ومع فترات الفطور، فالإنسان لا ينبغي أن يستسلم لها. كثر هم الذين يستسلمون للكسل والفطور. والأمر كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: لابد من سنة الغفلة ولكن كن خفيف النوم. يعني لابد أن يعتري الإنسان بعض الغفلة في بعض الأوقات، لكن عليه أن يستيقظ سريعا وأن يسارع بإعادة النشاط إلى نفسه ولا يستسلم إلى ذلك. ومن وصل إلى مرحلة التلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى، الخشوع في العبادة والتلذذ بعبادة الله عز وجل، لن يجد نفسه إلا مع عبادة الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل، لن يجد نفسه إلا مع عبادة ربه عز وجل. ولذلك من أهم الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها أن يؤدي العبادة بخشوع وخضوع وحضور نية وحضور نية. هذا يجعل القلب يتأثر بعبادة الله سبحانه وتعالى. ونحن في أمس الحاجة إلى إصلاح قلوبنا، فالعبادة تصلح القلب بسبب الخشوع فيها أيها الكرام. وأن يعلم العبد أن هذه عبادة يقدمها لله سبحانه وتعالى، يسترضي ربه جل وعلا بالصلاة، بالصيام، بالذكر، بتلاوة القرآن، بصلة الأرحام، بالعبادات القلبية من الخوف والمحبة والرجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والإجلال والإعظام والإكبار لله عز وجل. فعلى قدر ما يستحضر الإنسان منا أثناء العبادة عظمة الله عز وجل، وأنه يريد رضاه جل في علاه، وأنه يسترضي ربه جل وعلا ويطمع في ثوابه ويخاف من عقابه، سيحسن العبادة ويجاهد نفسه على تحسين العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، مهم جدا أن نهتم بتحسين العمل والعبادة التي نقدمها لله عز وجل. وأنا تحدثت في لقاء سبق عن أهمية الإخلاص والمتابعة، وأنها باب القبول الذي ينبغي على الإنسان أن يراعيه. فينبغي أن نتذكر هذا دائما أيها الكرام المؤمنون، ونجعل هذا نصب أعيننا، ونستحضر أننا نتقرب إلى الملك سبحانه وتعالى. نستحضر مثلا في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن تلقاء وجهه ولا عن يمينه، فإن عجلت به بادرة فليفعل بثوبه هكذا، وليبصق تحت قدمه اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليفعل بثوبه هكذا. يعني إذا أراد أن يتنخم الإنسان فإنه لا يتنخم تجاه القبلة، يستشعر أن الله عز وجل قبل وجهه، أنه يتقرب إلى الله، يستحضر عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذه العبادة هي الزاد الذي ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، والذي ينجيه من العذاب، ينجيه من فتن الدنيا، ويقوي القلب ليواجه صعوبات الدنيا وابتلاءات الدنيا والكبد الذي خلق فيه الإنسان. العبادة تعطي القلب قوة يستطيع من خلالها أن يواجه الفتن وأن يصبر على البلاء وأن يسترضي ربه سبحانه وتعالى، وأن يوفق من الله عز وجل بسبب حسن عبادته، تدخله جنة الدنيا وجنة الأنس بالله، تبعد عن قلبه القلق. العابد حقا لله سبحانه وتعالى يبتعد عنه القلق، إذ الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأشياء بضدها تعرف، فإذا كانت العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى يورث الطمأنينة، فترك العبادة والبعد عن الله سبحانه وتعالى يورث القلق، فيكون الإنسان قلقا. البعد عن الله يجعل العبد في وحشة من نفسه، لأنه خالف الفطرة التي خلق فطر عليها، وحشة بينه وبين ربه، ووحشة بينه وبين عباد الله الصالحين. أما العابد الذي حسنت عبادته وعرف كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يأنس بعبادة الله، يأنس بالقرب من الله، يستريح بالعبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه. هل كان يقصد صلى الله عليه وسلم أن تتورم قدماه، أو مقصود لنا أن نقف لتتورم القدم؟ لا طبعا، ليس هذا هو المقصود، ولكن الأمر كما قال القائل: وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فالرسول صلى الله عليه وسلم من أنسه بمناجاة الله عز وجل في العبادة وتقربه إلى الله جل وعلا، فإن روحه الشريفة لا تشبع من مناجاة الله عز وجل، ومن التعبد لله عز وجل، ومن القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيتأثر الجسد والروح ما شبعت بعد. هذا هو المبتغى أيها الكرام، أن يستشعر العبد أنه يحتاج إلى العبادة، وأنه يناجي الله سبحانه وتعالى ويأنس بالله ويتقرب من الله سبحانه وتعالى قرب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فيتقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، أستشعر أن هذا سبيل القرب من الله عز وجل، سبيل القرب من الله سبحانه وتعالى، بينك وبين مناجاة خالقك سبحانه وتعالى الوضوء، ثم القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في أي مكان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فقيامك بين يدي الله عز وجل ليس بينك وبينه إلا أن تتطهر وتتجه إلى القبلة، وابدأ رحلة القرب من الله سبحانه وتعالى والأنس بمناجاة الخالق سبحانه وتعالى. ما أحوجنا أيها الكرام إلى أن نغير الفكرة عن العبادة، وأنها ليست يعني العبادات ليست تكاتيف، والتكاليف ليست تكاتيف، وإنما سبيل للقرب من الله سبحانه وتعالى، ليست شيئا تريد أن تتخلص منه لترضي نفسك واللوامة كي لا تلومك فتقول إنك صليت. لا، أنا أريد أن أصلي لله سبحانه وتعالى صلاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، أحسن الصلاة، وأنا داخل أصلي أنافس، أستشعر مبدأ المسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أريد أن أكون من أخشع الناس لله سبحانه وتعالى وأجاهد نفسي. والإنسان الذي فقد الخشوع في العبادة يحتاج أن يجاهد نفسه في استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، في تدبر ما يقول، في تجديد النوايا أثناء العبادة، ويحضر قلبه وهو يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. مع هذه المجاهدة يصل إلى مرحلة الأنس بعبادة الله سبحانه وتعالى، لا تأتي بين عشية وضحاها، لكن هذا مبتغى نحتاج أن نصل إليه. فعلى قدر ما يجاهد الإنسان نفسه ليصل إلى ذلك لأجل أن يسترضي الله، لا يريد أيضا أن يتحصل على اللذة، هو يريد رضا الله، لكن لذة العبادة هو يريد أن يتحصل عليها، لأنها علامة القبول آجلة. من تلذذ بالعبادة عاجلة فحصل على القبول آجلة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أنس الإنسان بعبادة الله عز وجل وأثرت في قلبه واستشعر أنها غيرت شيئا فيه واقترب من الله سبحانه وتعالى، هذه علامة قبول بفضل الله سبحانه وتعالى، علامة قبول. فأنا أبحث عنها لأستشعر أنني حصلت القبول عند الله سبحانه وتعالى، فأفرح بذلك أنني فعلت العبادة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. لا أستطيع أن أقول يعني كما هي بالكمال، لأن الإنسان لا يصل إلى مرحلة الكمال، ولا يستطيع الإنسان أن يوفي لها حقه، يعني الأصل أن أقول كما يستحقها، لكن نجاهد أنفسنا إلى أن نصل إلى أفضل درجة، والله يستحق أفضل من هذا. هذا الحضور القلبي أثناء العبادة مهم جدا، بعد أن تحدثنا قبل ذلك عن الإخلاص وعن المتابعة لله سبحانه وتعالى، وهي أعمال قلبية من ثمرة هذا أيها الكرام، أن الإنسان يخشع في العبادة ويستحضر أنه اقترب من الله سبحانه وتعالى. هذا لا يتحصل عليه إلا الصادق في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لله ضر مالك بن دينار حين قال: قل لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. الذي يريد أن يسير إلى الله بطريق غير طريق الصدق لا يتعب نفسه، لا تتعنى. قل لمن لم يكن صادقا لا تتعنى، لا تتعب نفسك. الله لا يخدع سبحانه وتعالى، والطريق إليه سبحانه وتعالى بالإخلاص والصدق، صدق معه سبحانه وتعالى، صدق في التعبد لله كما أراد الله عز وجل، وأن أعرف أنني أحتاج إلى عبادة الله، أنا الذي أحتاج إلى العبادة، أحتاج إليها لأرتقي بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يصل إلى مرحلة الخشوع في العبادة ولا يداوم عليها إلا إذا عرف قيمة العبادة أيها الكرام المؤمنون. فلذلك أنا أحتاج العبادة في أي شيء؟ أول شيء في التصدي إلى الفتن، في التصدي إلى الفتن، لأن العبادة هي التطبيق العملي لجميع معاني الدين. كل المعلومات النظرية اللي احنا تلقيناها، العبادة دي الترجمة لهذه المعلومات. فيبتدئ العبد يقترب من الله سبحانه وتعالى، القلب إذا طهر يبصر الفتنة، يبصر الفتنة، ران المعاصي، لأن الحسنات يذهبن السيئات. العبادة حسنات طاعات، قال الله سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. السيئة لها ران على قلب الإنسان، تؤثر على قلب الإنسان. فإذا داوم العبد على العبادة وحسن العبادة وخشع في العبادة وعظم أجره فيها بسبب هذا الخشوع، هذا النور يذهب ران المعصية، فيصبح القلب أبيض كالصفا، لا يفتن بفضل الله سبحانه وتعالى، لا تضر فتنة، يبصر الفتنة. إذا رأى المعصية رآها على حقيقتها، رآها قبيحة. الشيطان يزين له المعصية ويزين للإنسان المعصية ويجعله يظن أنه يحتاج إليها وأنه في حاجة إليها، ومن المحال أن تكون محتاجا إلى معصية الله سبحانه وتعالى، سواء كان في العبادات أو المعاملات أو في أي شيء، من المحال، لأن الله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما حرمه الله خبيث. المعاصي بمنطوق كلام نبينا صلى الله عليه وسلم قاذورات، فمن أتى شيئا من هذه القاذورات فأمره إلى الله، فهي قاذورات. فالعبد إذا طهر قلبه يراها على حقيقتها، لا يتأثر بتزيين الشيطان ولا تزيين النفس الأمارة بالسوء. إذا زينت له المعصية قل لا، هذه معصية لله سبحانه وتعالى، هذا بعد عن الله سبحانه وتعالى، هذا فحش، هذا فجور، هذه قاذورات، هذا يبعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أكون قريبا من الله عز وجل. وإذا مسه طائف من الشيطان يتذكر، فإذا هو مبصر فسرعان ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والندم واستدراك الفارض بالاستغفار من العبادات التي تقربه من الله، لأن الحسنات تذهب السيئات. هذا عطاء من الله، هذه الممحاة، الممحاة التي معك التي تمحو بها الذنوب والمعاصي، إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى توبة وندم ورد المظالم وإقبال على الله عز وجل، وعبادات تزيل أثار المعاصي، حسنات تزيل السيئات، تذهب بها حتى الكبائر. الكبائر تحتاج إلى أن يكون الإنسان بعد توبته عابدا حقا لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعني يخطئ في توبته من الكبائر فلا يفعل عبادات توازي حجم الذنب، وهذا خطأ. كبيرة يعني جبل من الحسنات، وإذا تكررت معنى أنه يحتاج بعد التوبة أن يكثر من الحسنات التي تمحو هذه السيئات، تترك المنكرات وتفعل الخيرات، فيجعلها الله لك خيرات كلهن كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. تترك المنكرات، شلال المعاصي والذنوب وأثار المعاصي اللي على القلب نوقفها بالبعد، وتفعل الخيرات، تفعل الخيرات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فأنا أحتاج إليها لأزيل أثار الذنوب والمعاصي بفضل الله سبحانه وتعالى، كذلك لأنافس بين يدي الله عز وجل على الدرجات العلى وعلى النعيم المقيم، أحتاج إليها كي لا أفتن. قليل العبادة فتنته سهلة، يفتن بسهولة، الشيطان أن يستحوذ عليه إذا كان قليل العبادة ومكثرا من المعاصي أو يقع في المعاصي، فهذا يتأثر ولا ريب. لكن الذي يكثر من العبادة، العبادة تمحو أثر السيئات، ولا يريد أن يبطل أثر العبادة بفعل المعاصي، حتى وإن وقع في نصيبه من العصيان سرعان ما يعود إلى ربه سبحانه وتعالى خاشعا منيبا توابا عز وجل يناجي الله سبحانه وتعالى. بل إن الإنسان إذا وقع في إذا أولا إذا تحصل على الخشوع في العبادة وجهد نفسه في ذلك، لو كتب عليه نصيبه من العصيان هيعرف الفرق بين الحياتين. الحياة بدون عبادة حياة سيئة، سيئة جدا جدا جدا. المعصية فيها بيستشعر الوحشة، أنا ما كنتش كده لما كنت في بدايات توبتي. كتير من الناس بيسأل كده، الحالة الإيمانية كنت حاسس بيها، الروعة، الطمأنينة، الأنس، الإقبال الذي كنت أشعر به في بداية توبتي بدأ يروح بسبب إيه؟ بسبب ران المعاصي، ران الذنوب، بسبب التقصير في شكر نعم الله سبحانه وتعالى، بسبب استخدام نعم الله في معاصيه، بسبب عدم التوبة واستدراك الفارط. فالإنسان يتدارك هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، الأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، الفتن كثيرة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، قلب الأسفنجي اللي بيشرب المعصية أول ما يرى معصية يتأثر بها، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، قلب كلما ينكر المعصية واللي يجعله يستشعر أنها بغيضة لينكرها كثرة العبادة، قربه من الله سبحانه وتعالى، إن النور الموجود في قلبه بسبب العبادة يجعله يستشعر ظلمة المعصية، وإن المعصية ظلمة تريد أن تطفئ هذا النور، فسرعان ما يصدها ويبتعد عنها، بل وينكرها إنكار مع إنكار، يصبح القلب كالصفا زي الحجر الأملس لا تضر فتنة، زي ما المية لما بتقع عليه كده ما بيشربهاش بتجري من عليه، كذلك قلب المؤمن الطائع لله سبحانه وتعالى المنكر للمعصية إذا وقعت عليه المعصية أو وسوس له بالمعصية أو رأى المعصية فإنها لا تؤثر فيه، تمر مرورا سريعا على قلبه، تمر المعصية به محتشمة. ليه؟ لأنه تعود الطاعة، كما قالت بعض الصالحات من السلف، تعود الطاعة، الطاعة لها عادة إذا تعودها الإنسان ويألفها. فإن من فعل ذلك لو أمرهم الملعون أي الشيطان بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة، المعصية تمر سريعة ما تثبتش ما تأثرش على قلبه بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك يعرض عن اللغو ويعرض عن الحرام، إذا رآها يعرض، لا يسترسل معها الفكرة السيئة، لا يسترسل معها. الذي يجعلك تقوى على هذا ولا تفتن هو كثرة العبادة لله سبحانه وتعالى. كذلك أنا أحتاج إلى العبادة، قيمتها أنها هي السبيل للأنس بالله والوصول إلى جنة الله، السبيل إلى رضا الله. العبادة في هذه الحياة الدنيا هي الوسيلة التي يتحصل الإنسان بها على رضا الله سبحانه وتعالى ويفوز بجنة الله عز وجل. هذا الهدف الأساسي للمؤمن، أن يتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، أن يستكثر من الحسنات، أن ينافس على الجنة، الجنة التي هي درجات كثيرة، درجات كثيرة 100 درجة، ينافس الإنسان على جنة الله سبحانه وتعالى، ويسعى إلى أن يرتقي إلى في جنة الله بالطاعات، وإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. هكذا لن تحفظ آية من القرآن أيضا إلا رفعت بها درجة بين يدي الله في الآخرة. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الله تنافس على هذا النعيم المقيم، على هذا الترقي في جنة الله، ذلك الفوز العظيم. إذا كان أول واحد بيدخل اللي بينجو من النار، آخر واحد بيخرج من جهنم ومن الجهنميين، ويدخل الجنة بعد أن يتطهر، دخول فوز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللي نجا من الصراط وما احتاجش الى تطهير في النار فوز، عطاء من الله سبحانه. فما بالنا باصحاب الدرجات العلى ايها الكرام المؤمنون، ما بالنا باصحاب الدرجات العلى في جنة الله عز وجل. فالمنافسة ان يكون الانسان من هذه الثلة المباركة التي بعد أن ترى نعيم الله في جنته سبحانه وتعالى، بعد أن تتلذذ بعطاء الله سبحانه وتعالى في جنته، وترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم، بعد كل هذا النعيم يناديهم الله سبحانه وتعالى فيقول لهم: هل رضيتم؟ أنتم راضيين بهذا العطاء الذي نلتموه بأعمالكم؟ تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ضعها نصب عينيك، ضعيها نصب عينيك، بما كنتم تعملون. الآخرة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى بذل. فشى في بعض الناس تخيل إن الجنة تأتي بغتة، أو يستطيع أن يتحصل عليها ضربة حظ كده. العطاء بما كنتم تعمل، العمل سبب في أن يعاملنا الله برحمة، الطاعة والأعمال الصالحة سبب في أن نعامل برحمة الله، فيعاملنا برحمته فيعطينا أكثر مما نستحق بكثير سبحانه. نحن لا نستطيع أن ندفع ثمن الجنة، فالأعمال ليست ثمنا لجنة الله، لكنها سبب أن نعامل برحمة الله فيتغاضى عن سيئاتنا ويرفعنا الدرجات العلى ويعطينا هذا النعيم. وبعد هذا النعيم الكبير يقول: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. حد يشوف الجنة وما يرضاش؟ نعيم الجنة، عطاء الجنة، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول سبحانه: أفلا أعطيكم أفضل من هذا، أفضل من الجنة؟ وما هو؟ قال سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا، ورضوان من الله أكبر. اللهم ارض عنا يا رب. رضا الله سبحانه وتعالى السبيل إليه والعبادة الحقة في هذه الحياة الدنيا. أيعقل أن نعطيها فضل الأوقات وإذا أعطيناها لا نؤديها بخشوع ولا خضوع فتنقص الدرجات؟ فعلى الإنسان أن ينظر إلى هذه المعاني وأن يحرص على تطبيقها وأن يعرف قيمة العبادة في مغفرة السيئات، في رفعة الدرجات، في الأنس بين يدي الله سبحانه وتعالى، في البعد عن الفتن. العبادة تعطيك كل هذا العطاء بفضل من الله سبحانه وتعالى، عطاء عظيم من ربك سبحانه وتعالى، الوسيلة لسد الخلة واستغناء بالله سبحانه وتعالى. لأن العبد كلما أكثر من العبادة لله سبحانه وتعالى ونحن في أشهر العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يزداد توكله ويزداد يقينه بالله سبحانه وتعالى، فيوحد الهم، يوحد همه، فيكفيه الله سبحانه وتعالى هم دنياه بفضل الله عز وجل. كما في الحديث الحسن، حديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. مقصود هنا العبادة بمفهومها الشامل، ليس المعنى بالتفرغ للعبادة أننا نترك عمارة الدنيا، وإنما القلب عابد لله سبحانه وتعالى. فيقوم الإنسان بقربة الوقت في وقتها، ففي وقت العبادة يعبد الله سبحانه وتعالى ويعطي العبادة حقها ونصيبها بصدق داخلي، يصلي بمعنى يفرغ نفسه للصلاة ويرتب للصلاة ويحضر قلبه للصلاة عز وجل. كذلك في أي أمر أخرى من أمور الدنيوية يحسن نيته لله، فتصير حياته كلها عبادة لله، فيكفيه الله ما أهم من أمور الدنيا ويعان على أمور دنيا وأخرى. فهذا طرف من قيمة العبادة لكي نحرص على التخلق بها مع الله سبحانه وتعالى والمداومة عليها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل.